also do a city model, something else we get. So there, when we say that, we really require a better economy, or that, or what is the need, and if I can have a team, or you are in a very environment, or you are in a environment, and you are in اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجة لنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين وصل على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فكما تعلمون أننا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة طه وما بنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع عتاب الله لسيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام ذلك لأن الله سبحانه وتعالى حدد لسيدنا موسى موعدا يأتي إليه في مكان ما وقد بينا المكان وتحدثنا عنه جانب الطور الأيمن حتى يتلقى تعاليم الله المجتمعة في كتاب يسمى التوراة وهذا خير يحمله سيدنا موسى إلى قومه ولقاء يتشوق إليه سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام فكانت النتيجة أن سيدنا موسى قد تعجل الذهاب إلى ميقات الله سبحانه وتعالى وترتب على هذا ما سوف نسمعه الآن ولكن حينما تعجل الذهاب صدر له عتاب من الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى وحينما تسمع وما أعجلك عن قومك تعرف ما يحمله العتاب العتاب لماذا تعجلت المجيء وتعجلت الانصراف عن القوم وتركت القوم بدليل أنه سيقول وعجلت إليك ربي إذا المسألة فيها إيه فيها عجلة فيها عجلة الله سبحانه وتعالى حدد له الميقات سيدنا موسى تعجل الذهاب قبل هذا الميقات مسألة وقضية ينبغي أن نعرفها وأن نعيها جيدا أن الاجتهاد وأكرر هذه العبارة أن الاجتهاد أحيانا يكون موفقا وممدوحا وأحيانا يكون في غير محله ويكون مذموما الاجتهاد يكون مذموما إذا كان هناك نص إذا كان هناك نص أنت تعرفه وتحفظه وتفهمه فحينما يأتيك النص يقول لك هذا حلال هذا حرام افعل ولا تفعل لا يحل لك أن تجتهد وأن تعمل عقلك ورأيك بأي حال من الأحوال لا يحل لك هذا لا يحل لك هذا ولئن فعلت فقد ارتكبت كبيرة وحراما ولذلك أجمع أهل العلم على أنه هذا مما أصل في علم الأصول لا اجتهاد مع النص وأنا قلت لكثير من الذين يأخذون الكلام بفهم سطحي يقولون وخاصة أولئك الذين يخاصمون حول الإسلام يقولون الإسلام يقول لكم لا اجتهاد مع النص معنى هذا أن الإسلام يلغي عقولكم ما دمت قد غلق في وجهك باب الاجتهاد فمعنى هذا قد ألغي عقلك قل لا والله أنت الذي بلا عقل لماذا؟ لأن هناك أبواب الاجتهاد ليس فيها نص ولك أن تجتهد فيه هذه واحدة الثانية
لك ايضا ان تجتهد في ذات النص حتى تفهم النص. القران لم يغلق الباب في وجه العقل، فالعقل دائما يعمل في وجود النص يعمل، وفي غياب النص يعمل، وهكذا اراد الاسلام في وجود النص ان تجتهد في النص حتى تفهم النص، والا كيف تفهمه؟ يحتاج منك الى تدبر والى تعقل والى كذا، بدليل ان الله قال افلا يتدبرون القران. فالقران يحتاج الى تدبر ويحتاج الى تعقل ويحتاج الى فهم، وهذا ما نقول عنه الاجتهاد في النص. الاجتهاد في النص، في النص ماذا يعني؟ هذا انك تفهم وتتدبر وتعي وكذا 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 وكذا، وهذا باب مفتوح ما غلقه الاسلام. كذلك فيما لم ياتي فيه نص ايضا مفتوح لك باب ان تجتهد وان تعمل العقل، فدائما العقل يعمل. النص موجود ويعمل في فهم النص، النص غير موجود هو يعمل في تفصيل حكم لهذه القضيه، مش كده ليه؟ فدائما العقل في ظل الاسلام يعمل. ولكن ما هو منقول ان تجتهد مع النص، ما معنى الاجتهاد مع النص؟ ان يكون النص موجودا ولا يعجبك ما جاء في النص وتعمل عقلك فتخرج امرا يخالف النص، لانك اجتهدت مع وجود النص، انشات حكما مع وجود الحكم والنص من الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر صريح، لانك ربطها تدعي ان عقلك يكون تدبير وحكم الله سبحانه وتعالى كما يفعل المغفلون الان. انت داخل سمع اطراف حديث عن الاسلام والمسلمين وكذا وكذا وكذا، المغفلون لا يفعلون هذا، الذين يحاربون شرع الله ودين الله يدعون ان شرع الله اصبح لا يصلح ويحتاج الى تقنين، لابد ان يتدخل فيه عقل الانسان حتى يخرجه بصوره تتفق مع واقع الناس، وكان الله سبحانه وتعالى كان لا يعلم ولا يرى. غباء وكفر وكلمه، يعني بيجي يقول لك ما احنا حاطين في مجلس الشعب ولا احنا بنقنن ولا احنا بنشوف، والله من قال بهذا فقد كفر، بحلف بالله من قال بهذا فقد كفر، المعنى انك تعدل في قانون انزله الله، انت لا تستطيع ان تعدل في قرار اصدره الحاكم، ما يستطيع ان يقدمه او يؤخره او يبدله فيه، وانما يصفقون له ويقولون هو الكلام المبارك الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أما حينما يكون هناك قانون من الله يقول طيب نشوف بقى القانون لا ينفع ولا ما ينفعش، يصلح ولا ما يصلحش، لا أدل لا أخر لا أعدي، مع مين؟ مع الله. تبدح إيه الحياة وإيه الكذب وإيه الدين للأسف الشديد. فهناك نص ليس هذا مع النص، وأول من اجتهد مع وجود نص كان إبليس. والله أول مجتهد مع النص إبليس. الله سبحانه وتعالى النص الذي أنزله وخاطب به إبليس اسجد لآدم، تمام؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وجاء أمر إبليس خاص به أن الله قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، فهناك أمر خاص لإبليس، إذا الأمر آتي من الله اسجد لآدم، هذا هو النص. أعجبه خلنا نعمل نفسه اجتهد معاه بقى، أنا لست كله ده هو المطلوب يجنبني، أنا خير منه خلقتني من مال وخلقتني من دين. فالمجتهد مع النص باختصار ببساطة لا يعجبه ما قاله الله، هي لا يعجبه ما قاله الله، فلما اجتهد مع النص كان جزاؤه إيه؟ ها؟ أن طرد من رحمة الله وحلت عليه لعنة الله إلى يوم الدين. فعندك نص، انا اقول لي مني كثيرا لما نجلس ونقول لفلان زيد بن عبيد من الناس الله يقول والنبي يقول، تمام؟ قل لك بس انا سمعت فلان قال، بس انا شايف مش عارف ايه، انت ما بتشوفش البعيد، انت لو بتشوف ما تقول هذا الكلام، شايف ايه؟ انا بقول لك قال الله قال رسول الله، تقول انا شايف. ولذلك بيحزنني يعني في كثير من الاحيان لما نجلس وأتكلم في أمر ما أو في قضية ما ولا يصفار طالع يقول لي لا يعني لا 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 أصلا شايف كذا وأصلا مش عارف، بسيبه لحد ما أقول له أكمل كلامك حتى النهاية، بعد لا بينتهي من كلامه بقول له أنت قلت الآن إيه؟ يقول لي رأيي، قلت له أنا قلت إيه؟ فقلت قال قلت النص الله ورسوله. قلت له خلاص رأيك تحت حجابك كده على طول رأيك تحت حجابك. يا رب اقول لك النص قال الله قال الرسول. هتقول لي رأيك مين انت مع النص؟ ده مين انت عشان يبقى ليك رأي مع ما قاله الله سبحانه وتعالى؟ من يقول هذا الكلام؟ فالقضية المعروفة أنه الذي في هذا مع النص في غيبة النص، أو إذا بحثنا في قضية ولم نصل فيها إلى نص، سواء لم يكن النص موجودا أصلا أو نحن لم نصل إليه، فباب الاجتهاد باب إيه؟ باب مفتوح، باب مفتوح. ومن هنا بقى ومن هنا طرحوا هذا السؤال: هل الأنبياء يجتهدون أو لا يجتهدون؟ لهم اجتهاد أو ليس لهم اجتهاد؟ خلاص النبي يجتهد ولا ما يجتهدش؟ تمام، قرر للنبي أن يجتهد وأن يحمل رأيه إذا لم يكن في الأمر الذي عرض عليه ورفع إليه نص. يجتهد وهديك دليل سريع. الثاني نبي ولا لا؟ النبي رسولنا صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام لما حدثت أول واقعة في الإسلام، أول غزوة وحدث فيها قصر وهي غزوة بدر، الكلام كان في الأسرى، نقتل أم نفتدي الأسرى؟ احنا عايزين نقتل عشان نريق دماءهم ويكونوا عطرة لغيرهم، ويعرف المشركون جميعا أن الإسلام أصبحت له شوكة وأصبح له قوة. دراء رأي الآخر قال لا، نمض الأسرى ونأخذ المال فداء للأسرى، إحنا دولة في إطار الإعداد صبغة أعمال نحتاج إلى كثير من المال، ومعلوم علم اليقين المهاجرين كانوا نزلوا ضيوفا على الأنصار، فهناك حاجة إلى المال لإنشاء بيتي لكذا لكذا، لإصلاح المسار الاقتصادي. هناك نص استشار النبي صلى الله عليه وسلم واجتهد الصحابة واجتهد هو، واجتهاد مال إلى فداء إيه؟ إلى فداء الأسرى. أصاب أم أخطأ؟ أصاب أم أخطأ؟ نزل قول الله تعالى: ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض. ومن هنا قالوا بعيدا عن الوحي، النبي قد يجتهد في أمر دين أو في أمر دنيوي فيقتل بعيدا عن البيت وعن الوحي، وهذه من طبيعة البشر، من طبيعة البيت، هذه من طبيعة البشر أنه يصيب ويقتل. وهذا تعليم من الله لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان معصوما إلا بعصمة الله، إلا بعصمة الله في أمور الدنيا. مر على قوم يؤذرون النخل، يجوا يفتحوا كده الطريقة معينة علشان يحدث التلقيح، قال عليه وجع الأذن تطلعوا وتمسكوا بلحاية فتطعم فيها. لا قال الله تركتموه قال لا سأل بس النبي قال خلاص ناس فتركوه، فشاطط النخل بارز الزرع برمات خلاص، فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم تركناها بشاطط، قلت له هذا تركتموه؟ قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم، أنا بقول رأيي في أمر، أنا قلت رأيي، لكن قد يكون عندكم علم أكثر منه، خاصة في أمور إيه؟ في أمور الدنيا، فيجتهد في أمور الدين بمعزل عن الوحي قد يصيب وقد يخطئ. ولكن الفارق بقى أن الوحي لا يقره في أمور الدين على خطأ، يعني لو اجتهد في أمر من أمور الدين وليس هناك نص فأخطأ لابد وأن يأتي الوحي ويصح له، الفارق بيننا وبينه ويصح له، لكن هو في هذه الحالة قد يصيب وقد يخطي بعيدا عن النص. في وجود النص النبي صلى الله عليه وسلم لا اجتهاد له، ملتزم مهما قال بقى الرأي والعقل والصحيح وجهة النظر لا يمكن أن يجتهد. وهذا إن زال أو إن أردت دليلا واضحا عليه فيه واقعتين، في واقعتين أو أقول في أمرين في واقعة واحدة، في أمرين في واقع دمشق. واقع كل عالم. اللعان رجلا من الصحابة وهو ولاة هلال بن أمية ضبط في بيته رجلا على امرأته شريك بن سمحة بأجل ما عزلته. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له بقى امرأتي زنت مع شريك بن سمحة. يقول له النبي لأن اللي كان نازل من القرآن نص اللعان ضر والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. خلاص المسخرة. فغير رجل مع امرأتي فذهب يقول لامرأتي زنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له البينة أو حد في ظهرك. يجيب ثلاثة اشهدوا معاكم الأربعة يا إما أنت تتجلد بتاع 80 جلدة زي ما القرآن قال. يبقى النبي وقف معايا مع النص لكن العقل هنا حاجة تانية خالص. فالراجل قال يا رسول الله يعني ما حاجة غريبة فعلا. قال يا رسول الله الرجل منا يرى الرجل على امرأته قال العقل إن قتله قتلتموه تاخذني الحماية روح موته هتعدموني تقتلوني خطاص إن قتله قتلتموه خلاص وإن تكلم جلدتموه. لو جاي يقول مراتي ثانية هديك بيقول لي هيجيلي 80 جلدة اهو. طيب وإن ذهب يتلمس البينة وراح يجيب ثلاثة ويجي يكون الرجل قد قضى وطرح وانصرف. أظن واحد يجيب ثلاثة عشان يشوفوه يكون هو قد بعضه مشي. وإن سكت سكت على الغيب الفرق عامل النبي بقى فاعمل ايه؟ ده الاجتهاد اجتهاد وعقله وكلام طيب جدا 100 مليون% مش معنى 100 مليون% ان قتلت هقتل وان تكلمت هقتلك وان قلت زي ما الكل بينا وراح اجيب ثلاثه يبقى وبعدين تفضيع عليه ثلاثه اتفرج على مراتي واحد شكلها يعني كمان ما حدش فينا هيقبلها والله خلاص. وفي النهايه اضطر اسكت وفرح من هناك بقى سكت على غيره. النبي يقول له الله كلامك حلو وطيب ومنطقي وكذا قال في نص البينة أو حد في ظاهرك ما تكثرت بالكلام هي كده لأنه وقف مع ايه؟ مع النص وجود نص ما ضاعش من الله ما ضاعش من ذاك فتقعد تقول كلام حلو قوي تقول اصل انا شايف اصل انا بقول اصل على العقل لو عقل لو عقل كل ده كلام حلو قوي لكن عندي غير مقبول. ليه؟ لأن عندي نص بيقول يا 4 شهود هي تاخد 80 جلد فكيف البينة لو حد بيضربني. فالصحابي يقول له يعني انا مصر على ما اقول وشوف ثقة بالله والله لينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحبس. شوف مدى الثقة في الله. وده بيصف في حديث النبي ان في اناس فعلا الواحد منهم لو اقسم على الله لأبره الله رب عبد زيت المراي أشعة أخبر لو أقسم على الله لأبره الله إيه؟ فقال والله لينزلن العيش غير مخالف الله ما يبالي الله من حد. يوم تنزل لقضية رمي الزنا حكم استثنائي للزوج مع الزوج وتسمى بقضية اللعان وينزل قضية تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويضرب عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ينزل الحكم مش ما يقولش الله لازم تروح تجيب 4 لا في ليش الوعد مش مشكلة بس تحدث 4 مرات بالله ما تصادق ودلي على نفسك عشان تبقى انت الحكم عليك ان لعنة ربنا عليك لو انت كذاب وهي ان زفت واقرت على طيب على الحد عندي تقالت ما حصلش حتبت مية كمان 4 مرات ان انت كذاب وبالخمسة تقول غضب ربنا علي ان كنت صادق. بيترتب على هذا انه يفرق بينهما فرقة ابدية خلاص وتحال القضية برمتها إلى علام الغيوب. يوم القيامة لا يعلم من الصالح ومن الكذاب تنتهي المسألة. هذا هذه ليست قضيتي، ولكن انظر كلام الرجل كلام منطقي جدا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل حتى النص توقف فيه وحكم بما لديه من النص إلى أن جاء النص آخر. خلاص كده النص الآخر أيضا ألزمه بقضية ابنه لا يقتل ولا يحبس، يحلفه ويحلفها بس ويفرق بينهما. لو هي حلف، لو هو حلف انها زانيه وهي حلفت ان هو كذاب، مش ممكن نعيش مع بعض قبل كده؟ واحد بيقول عنها زانيه واحده بتقول عنه كذاب، تعيش مع بعض؟ ولذلك النبي قال المتلاعنان لا يجتمعان ابدا. خلاص العقد اللي بينهم بينفتح وتظل محرمه عليك امه واخته، يعني ما ينفعش اللي بعدين يصلح ولا يجي بعدين يصلح الى ان يلقى الله. هي عايزه يتزوج باخر مجرى، يتزوج باخرى ماشي، لكن عشان يرجعوا بعض تاني الى يوم الدين، الى يوم الدين، الى يوم الدين. يوم يحصل ايه بقى؟ النبي كل الصحابه ارض كلهم هو امامها بالزنا، وهو بعد ما خلص وقال يقسم للنبي والله ان الله يعلم اني صادق، خلاص احنا مشينا حكم الله، احنا بنتحكي خلاص والله ان الله يعلم اني صادق ماشي. فالنبي فرق بينه النار وقلب فيها ماشي. فالنبي فرق بينه النار وقلب فيها حقها بقى صدقها وجلدها دولة. فقال يا رسول الله تجمع عدة فراقها وصدقها عديها الفلوس بتاعتها؟ قال نعم. طب وليه؟ قال لما استحللت فرجها. انا مش استحللت فرجها، الزمن اللي انت عشت معاها ده كنت مستحل فرجها ليه؟ بجلبة الجلب الصباح اللي انت حدثته وتدخله خلاص. النبي يقول كلمة وهو قد استشعر صدق الرجل، استشعر صدق الله. يقول للصحابة ايه؟ انظروها لأنها كانت حامل وهو ينفي أن يكون الولد ولدا. هلال بيقول ده مش ابني، ده ابن جنة خلاص. فالنبي يقول انظروها فإن جاءت به، لما تروي بقى اللي هيجي ده، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليين خدل بالساقين فهو لشريك ابن سمحة. فإن جاءت به أكحل العينين، في ناس لما تتولد تلاقي عينيها زي ما تكون متحالة فيها سواد كده خلاص، خدل بالساقين بتاع ده سابق الريالي الايديا بتاعت المهاره مليانه تخين ملبلب كده اللي زعلنا بيه المسلوعين، خدلنا بالساقين، الساقين بتوع الملفوفين كده يعني عند المرابط، واكحل العينين بالبلدي كده بالكلام السريع اللي احنا بنقوله مرابط تسميم كده خلاص تكون النتيجه. وبعدين ايه اهم حاجه عشان النبي بيسمده الايديا والايه والساقين، لان هكذا كان شريك من سمحاء اللي هو التوب المعبد. فقال لو جاءت به بهذه الصوره فهو لي شريك ابن سمحان، يبقى فعلا ليه زاد ياخد ابن شريك ابن سمحان. هو الحديث بيقول ايه؟ قل فجاءت به على السمت الذي كنا نكره، كنا نكره والله ان هي تطلع زانيه، لما يطلع هو كذاب مش مشكله، لكن لما تطلع هي زانيه ليه كبيره قوي يعني، فكنا نكره ان هو كده لكن دي كده. اذا دي قرينه اشارت من كلام النبي انها ايه؟ راح حكم عليها الحد، راح حكم عليها الحد. ما يقدرش ليه؟ قال ايه بقى؟ والله لولا ما كان من كتاب الله لرجمتها. رأيي ان انا كنت اعمل ايه؟ قلت ما يقدرش لولا ايه؟ ما كان من كتاب الله. شوف وقفتين بقى، وقفتين بقى مع النص، لا تقول انا شايف ولا عارف ولا القرائن، خلاص النص قال لك هو هيحلف وهي تحلف والقضيه راحت لمين؟ لله. تيجي بقى قرائن تيجي مش هتبلش خلاص خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم في وجود النص هو ملتزم تماما، في غير وجود النص سواء امر ديني امر دنيوي كان بيعمل رايه الى سواء بقى قد يقره الوحي وقد لا يقره يصيب وايه ويخطئ يصيب ويخطئ. نعم باسم الاب الحقيقي يعني الزوج، الزوج هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحاله حتى طلع الشبه اللي شريف بن الضحاك قالوا طيب وطلع بقى من السمت المغرب يعني ينسب لمن؟ قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. أقول التعليم داني حديث صحيح قال الولد للفراش وللعاهر الحجر يعني الولد ينسب لصاحب الفراش للزوج يعني والعاهر يطلع طول لما يقعد 100 سنه هم دبل. نعم هي دي مش قضيتي يا اخوان والله ما قضيتي عشان اتكلم فيه مش قضيتي انا بتكلم في الجهاد اللي بيعيش هاي بس مش قضيتي مش قضيتي. نعم منين؟ التأويل نوع من انواع الاجتهاد واحيانا يكون مقبولا واحيانا يكون مذموما فكل تأويل اجتهاد وليس كله اجتهاد تأويل فبقول التأويل نوع من انواع الاجتهاد نوع من انواع الاجتهاد زي ما بنقول التأويل نوع من انواع التفسير ليس كل تفسير تأويل ولكن التأويل نوع من انواع التفسير لان معناه ايه معنى التأويل ان يكون عندنا لفظ يحتمل اكثر من معنى يؤثر من معنى ثم تجتهد وتصرفه الى احد معانيه ده اسمه ايه تأويل وده نوع من التفسير وده نوع من التفسير ولكن ليس التفسير كله كذلك لان من التفسير ان يكون اللفظ معنى واحد التفسير ليست كل الألفاظ لها أكثر من معنى أو تحتمل أكثر من معنى أو إذا في مشكلة لصرفها إلى أي معاني تمام؟ فإذا كان اللفظ لم يكن له إلا معنى واحد صرف إليه ولا إشكال في هذا بدليل أنهم أضلوا قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم فقال ليس هناك معنى للمعية هنا إلا المعية بالعلم ولا تعقل المعية بالذات ولكن لما جاء الله عشان نقول يد الله فوق أيديهم عشان نفصل اليد بالقدرة أو بالجارحة هذا اسمه تأويل لأن الله لا يحتمل أكثر من معنى فيكون التأويل ممدوح في التعبير ده يكون التأويل ممدوحا إذا كانت هناك قرينة أو نص في التعبير ده نص أو قرينة يحدد المعنى المراد فإذا لم تكن هناك نص أو قرينة تحدد المعنى المراد ثم جئت أنت وحددت معنى وقلت هذا هو المعنى فقد جانبك الصواب ولذلك كان من التأويل الفاسد تأويل اليد بأنها القدرة وصرفها أو بأنها هي اليد هذه الجارحة ولذلك جاء هنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا كلام يقول صاحبكم تدخلون في قضايا جاهلية في غيرها بعيدها عن تفسير
الطنقات ما من خالصة أن نعلى سواء كائن من الكاملين طلب من نفس الله يعني صوت من رحمة الله هي لما دعت في خالصة
غضب
الله عليه
هم قاعدوا يقولوا أيهما أشد الغضب أم اللعن والراجح أن الأشد هو اللعن أن الأشد هو اللعن تمام وجاء في جانب الرجل لأنه قال لأن المرأة لو كانت كاذبة فيما تقول فكل ما عملته وفي البلد أنها كذبت الرجل وأما الرجل إن كان كاذبا فالأمر في حق المرأة أشد في حق المرأة أشد ففيه اتهام لها بالذهاب عرضها وفيه اتهام لها بنفس الولد الذي في بطنها فولذلك يقول إن المسألة ألحق بالرجل منها من ألحق بالمرأة منها من الرجل فكان الجانب الأشد في حق الرجل وجاء تعبير باللعن وسميت حتى القضية بقضية بعود بقى لكلامها هنا بقول إن سيدنا موسى حفظ له الميقات فاجتهد وخالف هذا الميقات بقول اجتهد فعجل الذهاب الى لقاء ربه خلاص وعجل الذهاب الى لقاء ربه اجتهاد ده تدخله في اطار الممدوح عن المذموم قالوا في اطار الاجتهاد الممدوح ليه قالوا العجله تعجل القطع عنها مذموم أو مذمومة إلا في الدين ذريح أن الله سبحانه وتعالى قال وسارعوا عجل يا رجل العجلة مرفوضة إلا في الدين
اجتهاد سيدنا موسى يكون مذموما لو انه تاخر عن الميقات او يوم او يوم لم يذهب. اما اذا كان الله سبحانه وتعالى قد طلب منه ان ياتي الى ميقات الماء وفي مكان الناس فذهب مبكرا ومتعجلا تمام، يبقى ليس هذا من باب ايه؟ من باب الملزمه. ولكن الله اراد ان يبين لهم ان القدر يكون في دقه رجلا تعبير ده صحيح ذلك ده شيء وتعجل امر هو الدين بس تعجل شوقا لله ليه هو يقول له عجلت اليك ربي ها لفرق كان معناها ايه؟ تعجلت المجيئه لتعلم مدى شوقي اليه فازداد الله تعالى. تعبير واضح؟ تعبير واضح؟ لازم انت تديني معاك مكان واضح خلاص؟ تقول يعني انت ليه ساعه قلت لك الله ان فعلا كنت مشتاق ان انا فيه.
وبين له ان هذه العجله ما كانت يعني ينبغي ان تكون لان الجمال كله في دقه ايه؟ في دقه الكتاب. ولذلك هو نظر الى شيء وغاب عنه شيء. وعشان كده دائما خذ بقى ما ياتيك من الله واعلم بطلاعه فيه كل الاشياء. لكن لما تاخذها بعقلك انت اكيد تحضرك اشياء وتغيب عنك اشياء، هي كده، احفظها كده، احفظها كده، لكن العلام هو اللي بيديها لك ولا زي ما هي كده، مش هيبقى ليها سلبيات ابدا، ابدا، فشوف هو حضر وما في خلقه شوق الى لقاء الله ورضا الله، يعني حتى يبين انه متعدي الى لقائه، فيحظى بكثير من البعض، وغاب عنه انه ترك قوما متقلب الحال، ما بيثبتوش على حال ما بيستشعر حال الله ليه ده بقى زي ما قلنا من قبل عدوا واول ما عدوا بخبوا في البحر يقول لا اله الا الله الله اكبر الحمد لله غرك وعار واول ما عدوا على طول غاب حال يمرون على قبر يعقوب على اصنام الله فقل لنا اله كما لم تر يهود كم يهود شبل فدول متقلبين الحال متقلبين الحال حتى خلوهم في البر خلاص ادعو لنا ربك اللي ما عهد عندك خلاص عايزين المال من الشر حاجات حلوه جات لهم ولما جات لما اصبر على طعام واحد فقريب فادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقرها وقبائها وامها وعبسها وبصلها بس اذا ما بيثبتوش على حال مش مرضي يثبتوا على حال وهو حاصل اكل حبه كلام وحبه خد على دماغه اقعدوا بقى في سلام وبس روح حلوين فجاه تبدي تبوا فيك تاني مش عارفين ازاي هم فين اليهود شافها لا طبيعي عندهم طبيعي عندهم فهو صارع شوقا الى الله وغاب عنه انه ترك اناسا متقلب الايه؟ الحال هم في حاجه الى الا يصير عليهم غيبه لان لما هيطول عليهم هيقع المحظور هم عايزين واحد اعلى من ضغطهم على طول واختبارات هم اليوم كده في نوع لا بعد ما هم عرضوا تمام فشوف بقى اجتهاده خلاه راى شيئا وغاب عنه ايه؟ شيء ما وعشان كده دايما اقول لك كده الجمال كله انك تعمل ايه؟ اهتز ما تقولش اصل انا شايف كده ما انت في حاجات كتير مش شايف انت في حاجات كتير مش شايف فخذها زي ما اعطاها لك الله لان ده هو الذي لا يغيب عنه شيء فبيرجلك من كل جوانبها بس فخذها بقول امنت بالله بدع الله كده على طول فغار عنه هذا الشيء ولذلك لما ربنا بيقول وما اعجلك عن قومك يا موسى انما هي مساله بسيطه قال هؤلاء على اثري يعني هؤلاء على اثري البعض يقول ان هم جايين وراك وعدونا احنا جايين يعني انت روح انت واحنا هنحصرك ما تقلقش ما احنا ماشيين ماشيين ما هم خارجين خارجين ماشيين ماشيين فانا اتعجلت وجيت وهم جايين هو مفيش مشاكل يعني هو فاكر ان المساله دي بالنسبه لهم يعني بسيطة. أولئك ولذلك هم أولئك على أثر أولئك يعني زي هؤلاء على أثر يعني ورا منا على طول فورا منا دي فكان بسيطة. فربنا قال لي طب شوف اللي حصل منها على العجلة اللي حصلت دي وانت بتقول لا على أثر. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضل الله من السامرين. بقى الحبة اللي انت تعجبت فيه وجيت بقى لي دول هم راح ده كفروا بالله. الحبة دي يهود. أنا قلت هنا قد فتنا قومك. الكلام كلام مين؟ كلام الله سبحانه وتعالى. فلما يكون هو الفاتن فزي ما قلت انا في اللقاء الماضي يعني يكون ربنا هو اللي فتنهم كيف يحاسبهم؟ كيف يحاسبهم؟ فيقولوا له يعني ما يجوا يوم القيامه اللهم عملت كده ليه؟ ما انت اللي فتنتني مش كده ولا ايه؟ ما انت اللي فتنتني. قلت لا الفتنه تأتي بمعنيين ودي اللي احنا لسه نقول الألفاظ أحيانا بيبقى ليها أكثر من معنى. خلاص تأتي بمعنى ايه؟ تأتي بمعنى الاختبار وتأتي بمعنى الإضلال. لما دي تقول فتنت الذهب فبيحطوا الذهب على النار عشان يكتنوه. يكتنوه يعني ايه؟ يختبروه خالص ولا مش خالص. دي فتنت الذهب. ولما تيجي تقول تاخد واحد السن وتقول فتنت فلان ما عملت ايه؟ اضليت. فتاتي بمعنى الاختبار وتاتي بمعنى الاضلال. هي هنا بمعنى ايه؟ الاختبار بدليل ان ربنا قال ايه؟ واضلهم كاملا. احنا اختبرنا وفي واحد ايه؟ والاختبار بيبقى معناه ايه؟ الاختبار ان ربنا سبحانه وتعالى ييسر للمضل اسباب اضلاله. يا الصهار واحد عايز يضلك ربنا يسر له اسباب الاضلال. يا الصهار خلاص؟ ده بيبقى ايه؟ اختبار ليك بقى تقع ولا تثبت. فنوح يبقى من الذين يعبدون الله على حرف من أمسك يبقى انت فعلا مؤمن قوي بنا. هي كده ولذلك اي راعيه لضلال خلال الامور الصانعه مش تيسير له ده اختبار لينا. اختبار لينا وده اللي قال ربنا سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهو لا يفتنون. يعني لا يفتنون يعني لا يختبرون. لا يمكن اختبار. وعشان كده لما نيجي نتكلم عن فتنة السامري هتجد أن ربنا يسرها يسر الأسباب. خلاص؟ فهتجد أن ربنا سبحانه وتعالى يسر واسبب وطلب امورا وحققها الله له. عايز تبقى عارف حققها الله له اللي هيخليه يشوف البراق فرس بتاع ملك الوحي ويشوفه مين اللي خلاها شافه وراها هتشافه خلاص هتشاف لكن ربنا خليها راه وياخد خطوه من اثره ويعلم ان هي تملك انها تغير ليها تاثير على الاشياء ويستخدمها بغرضه. كل ده من اللي يسره له الله. هو عايز يفتن خلاص. ربنا حقق له اسباب الفتنه اختبارا للناس. ودي قضيه وروايه بقى طويله نتكلم عنها ونقول ايه تفاصيلها يعني ايه اللي حصل فيها خلاص. ومن هنا فانا قد فتنا اي اختبرنا قومك من بعدك اختبرناهم منين بالسمر. نجح في الاختبار يعني ليه في الاختبار ولا وصلوا؟ خدوا صفر كلهم يا جماعه صفر تحت صفر كمان. واضلهم السامري. السامري بقى اتكلموا عنه مين هو؟ وضعه ايه؟ البعض منهم عبد الله بن عباس يرى انه كان قادما على مسلات البشر في الان شايفان قول بعيد جدا انه رجل قدم على مصر وكان من عباد البقر في قريته وفي بلدته كان من عباد البقر ولما جه مصر تأقلم مع أهلها ومكث مع أهلها على عقيدتهم ونسي عقيدته فلما تيسر له الأمر عاد إلى عقيدته مرة أخرى البعض يقول هذا والبعض يقول له هو كان من عظماء بني إسرائيل يعني سيد كان سيدا في قومه معروف له التقدم وله الرئاسة وله الوجاهة تمام ولكنها فتنة اختلقها هو أضله الشيطان وهو أضل قومه أيا كان الأمر ويطلع مين ابن مين لا أحلمها لا أحلم الفتنة التي جرت على يديه وفيه كانوا كلهم بلة تعبيري بقى وده مش تعبيري انا ده كلام قالوا المفسرين وبعض المفسرين بيتكلم قال انظر الى بلاءه القوم كلهم بله بله وربنا بيجي يعني يرد عليهم ما فعلوه هيثبت انهم قوم بله بله بلا عقل وبلا وعي وبلا تفكير وبلا 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 ولذلك قال ده بعض المفسرين بيستغرب بيقول اللي كان اعدادهم البعض بيقول 60,000 والستين ألف استخف به واحد مش واعي على واحد يفكر إلا الهلهم رعب عاملينه رعب عاملينه بولا فشوف الله يقول له فإنا قد كتلنا قومك من بعدك ها يبقى الفتن هنا معناها إيه الاختبار لكن مين اللي أضل وأضل لهم إيه الكاملين وأضل لهم يعني إيه يعني تسبب في إضلالهم لأن حتة الضلال والهدى بمسألة بتتعلق بالإيه؟ بالقلب فلما تقول فلان أضل فلان يعني تسبب في إضلالك مش هو اللي مسك قلبه وحوله من هدى الضلال تسبب في إيه؟ في إضلالك لكن المسؤول مين؟ المسؤول الشخص والقلب الذي قبل هذا تمام؟ وعشان كده فصلاه وأضل الله مستمري هيتسبب في إضلاله تبقى عارف تعمل ده خلاص؟ لأن الإضلال اللي هو بينصب على القلوب والهداية التي تنصب على القلوب بيد مين؟ بيد الله يعشق فتسبب في إضلاله يبقى هو أضله من إيه؟ السامري وموسى يسمع هذا الكلام ينبسط ولا يزعل؟ فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا مثل إيه؟ قلتها إيه؟ أسفا غضبان أسفا غضبان أسفا تم موسى لقاءه مع الله والتوراة والألواح وعاد ربنا درس الحال بقى غضبان أسفا إيه الفرق بين الاثنين الغضب والأسف الفرق بين الاثنين الغضب والأسف خلاص البعض يقول طبعا هو معروف ان الغضب الغضب هو حالة تعتري الإنسان نتيجة حدوث شيء لا يرضى عنه سبب ليه لا يرضى ليه خلاص طيب ايه الفرق بينه وبين أسفة البعض قال انه غضبان تختلف عن أسفة ان الأسف هو شدة الغضب فكأن الله يقول ان انبيع الغضب عند موسى كان بيعلى ولا بيرفع بيعلى كل ما يمر عليه الوقت الغضب عنده بيه يزيد وده المؤمن الحق ومن هنا قالوا ان الغضب يا اخواننا في حد ذاته مذموم مش الغضب مذموم الا مش الا الا اذا كان في الحق ولله اذا كان في الحق ولله بدليل أن الله يقول مش كده غير المغضوب عليه فلا بغضب على غضب الله عليه ولعنه. يبقى الله يغضب، يبقى الغضب مذموم على الإطلاق ليس مذموما على الإطلاق، وهذه معنى أن الله يغضب. تمام؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ الله يغضب، فالغضب مذموم إلا لله وبالحق. ولذلك في غير لله وبالحق قول النبي لا تغضب لا تغضب لا تغضب، وفي غير الحق وفي غير الله إذا غضبت تكون إمعة وقل عوبة للشيطان، وقل عوبة للشيطان. ولذلك من الأوقات التي يملك الشيطان فيها ابن آدم عند الغضب، عند الغضب كما يقول قتادة فيجعل المرء يقول ما لا يعلم ويفعل ما يندم. ده اللي بيحصل، هو حرصا بكلام بقى وفي الاخر تقول انا كنت واخد بالي بس انا كنت غضبان، وبعدين تسال افعال تندم عليها، ممكن تفتح دماغ واحد، ممكن تطلق مراتك، ممكن تموت واحد، مش كده؟ ايه اللي خلاه يوصلك لذلك؟ الى العوبه للشيطان. الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب اذا انتهكت حرمه من حرمات الله، ده في الحق ولله اغضب على طول. والا هيحس بقى فين؟ ابقى رجل سلبي ورجل ناقص الايمان. تمام؟ فمن هنا قال من ذي الغضب بيعلى عن سيدنا موسى فبدا غاضبا وانتهى ايه؟ اسفا، يعني شديد الغضب. وده مين؟ لله. لله. البعض بيفرق بين الغضب والاسف، ان الاسف هو الحزن بقى، هو ايه؟ الحزن المرار بقى اللي يعطس القلب، يعني انا زعلان منك وحزين من فعلك، مش كده ولا ايه؟ ده اللي بيحصل مع اولادي، اب بيسقط عين نهايه، ببقى غضبان واسف حزين، غضبان منه تصرفه وعذبت شديد وحزين لانه نزل سنة مش هبقى فرحان. فقالوا ان ده الغضب والاسف، يبقى فيه غضب وفيه في حزن حزين على الحال اللي هم وصلوا لها، على عدم عقلهم، على بيعهم الايمان، على على على. البعض الاخر قال لا اسمع بقى، ان المراد بالاسف الغيظ، اللي هي الغيظ، يبقى كان غضبان وكان ايه؟ مغضب. وفي فرق بين الاثنين كبير قوي، بين الغضب وبين الغير. والدليل على ان في فرق كبير بينهم ان الله يوصف بانه يغضب ويخبر عنه بهذا، لكن لا يقال اغتاب. انا اقول فلان فعل فعلا اغضب الله، لكن ينفع فعل فعل غضب؟ خلاص خلاص، يبقى فيه غضب وفيه ايه؟ غيظ. لان ربنا قال والكاظمين الغيظ. ايه الفرق بين الغضب والغيظ؟ وليه ربنا سبحانه وتعالى يخبر عنه بانه يغضب ولا يخبر عنه بانه يغضب؟ زي ما ايه دايما نحذر من كلمه بيقول لها كبار العلماء حتى في قناه التلفزيون، يقول لك ربنا عارف 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 عارف. يخبر عن الله بأنه عالم ولا يخبر عنه بأنه عارف، ولازم هو في بدء من الكلام ده خلاص. يخبر عن الله بأنه يغضب ولا يخبر عنه بأنه يغضب، يبقى لازم اعرف ايه. موسى كان عنده حالتين بقى، المغضبان ومغضب لاسفه. ايه الفرق بين الاثنين؟ ولماذا يوصف الله بأحدهما ولا يوصف بالايه؟ بالاخرى. عايز تعرف بهجيلي يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقال الله. نعم.
ابتدى الحديث في المدرسه سبحانه وتعالى اصلا سيدنا يوسف، لانه استنى من العيد عايزين
ده مش هيغير لأنه وعد الله
أخذ له مثل الله. بعد كده أخذ المنزلة الثورة
هذه أمور من اختصارات القرآن إنه بدأ ربنا قبل تعالى والنزل عليه الثورة الوحي أعلم أن وعد الله لا تخلف. يعني الإنسان اللي يقول أو يجي سائل يسأل يقول طب هو إزاي الطوالة ما بدلوش؟ ده واحد من المهزين يبقى النتيجة إيه؟ عقلا يعني. مش كده ما تتقالش ما تتقالش انا لما اكون واحد جي يقول الباشمهندس ده ولا لا لان ممكن وممكن مش ممكن كمان ان انت ما توفيش تقصيرك عجب ارمش كده لكن لو ربنا قال تعالى هديك ما يعرفش يقول الفيديو ولا ما تدوش
النقطه ايه؟ انا عايز اقول كان الثورات يمكن او كده اللي عليه وبعدين اصبح رب انا اسفه
لا وهو القرآن لما تحدث قال فرجع إلى قومه ولكن مع الله لم يحدث منه هذا خلاص يحرك الله القرآن ما بقى فرجع لما رجع في السكة بقى عمال الغضب يعتري والبلد لما نزلت عليه الطوال زادته يعني غضبا وهزفا يعني أنا دايما الطوال يبلى مين لمصلحتكم وانتوا عليكم سياره على الباب جايب امين شرع جاي انا ارجع لكم فار
يعني الغضب والاسف والاسف كان بعد
الوقوع فنشوف بقى الفرق بينهم والغيظ والغضب.
في سؤال ثاني
فضل
لو سمحت الرجل اللي حضرتك مثلا قبل كده الواحد اللقيطه تكون
لقيطه اللقط اللقطة احنا قلنا هي إما أن تكون شيء له قيمة أو شيء ليس له قيمة تمام؟ كذلك شيء معرض للتلف وشيء غير معرض للتلف لا محلة الشيء الذي يعرض للتلف أو ليس له قيمة بيستهلك فورا أو بعد تلف الأشياء التي ليس لها قيمة يعني حاجات بسيطة تابعة عنا عن ثلاث أيام بعد كده أنا أولى بها بتصرف فيها والأشياء اللي عرضة للتلف قد تتصرف فيها فورا يعني أفترض إن أنا لقيت مثلا كيس فاكهة ولا كيس لحمة حب يتلف ميكروباص ولا سيارة قعدت كام سنة ما يعرفش من هناك مش كده؟ لا خلاص انتهت. فلو ظهر صاحبه إما أن يسامحك وإما أن تعوضه خلاص دي كمان مش مشكلة. أما الأشياء ذات القيمة الذهب والمال وما إلى هذا فلا بد أن تنبث عند تعاما إجريا كاملا وتعلن عنها وتعلن بين الحين والآخر في المكان الذي وجدت فيه هذا الشيء على الأقل لو هو بعيد وتقول إزاي كل يوم أروح له كل يوم أرجع له لا أقل من أنك تحدث من في الحي. يا إخواننا أنا وجدت البقال المسجد البواب انا وجدت كذا 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 اللي يسال عنه مش هقول له حاجه طبعا انا وجدت امانه ضايعه والله ليه اسم مبلغ من ان كان انا بقول مبلغ من المال وان كان زي ما تقول وجدت شيئا من الذهب ما تحبسش خلاص اللي يسال عنه فهو عندي قول لنا دي اعرف وعاءها ورقاصها هنا المحطوطه في ايه مربوطه بايه ثم عرفها سنه وإلا فأنت أولى بك فعبد عليك السنة بقيت أنت أصبحت مالكا لها إما أن تتصرف فيها بالانتفاع وإما أن تتصرف فيها بالتصدق هذا شأنه ولكن إن انتفعت بها فلا شيء عليك.
وعلى
حقيقة من يعرف فيها قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم تقبل منا آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.